بسم الله الرحمن الرحيم. ما معنى قول شيخ الإسلام كان السلف يعدون كل من خرج عن الشريعة بشيء من الدين من أهل الأهواء؟ يعني أنه لا يشترط في المبتدع أن يخالف جميع الدين، بمجرد مخالفة المبتدع في أصل من الأصول أو وقوعه في بدعة ولو كان يوافق أهل الحق في غيرها، فإنه بالبدعة هذه التي وقع فيها يخرج بذلك من السنة، يصير من أهل الأهواء. ولا يفهم من هذا أن من وقع في شيء من المعاصي أنه يكون محكوما عليه بالبدعة على الإطلاق، هذا ما هو صواب. هناك فرق بين وقوعه في معصية لا يتعبد لله عز وجل بها ولا يغرق في المسائل في المخالفات في الجزئيات، لكن الشاهد من هذا الكلام أنهم مرادهم أنه لا يشترط أن يخالف في جميع أو عامة أصول الدين. عبد الله بن مسعود حكم على أولئك الذين أتوا ببدعة إضافية لأنهم أتوا ببدعة، لما كانوا يحترقون في المسجد حلقا حلقا، يقوم أحدهم فيعد بالحصى ويقول لهم سبحوا مئة، فيسبحون مئة، كبروا مئة، يكبرون مئة ويعد. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لما رأى فعلهم قال إلى عبد الله بن مسعود: رأيت في المسجد شيئا أنكرته وما رأيت إلا خيرا، يعني التسبيح والتحميد والاستغفار والذكر أصله مشروع، لكن رأى شيئا أنكره، أن هذه الكيفية وهذه الطريقة ما عرفها في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجاء إليه ابن مسعود فقال: إما أنكم على ملة أهدى مما كان عليه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإما أنكم مفتتح باب ضلالة. هذه آنية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر، وثيابه لم تبلأ، وقد أحدثتم في دين الله ما أحدثتم. قال الراوي: فرأيت عامة أولئك يطاعنوننا يوم النهروان، أي مع الخوارج. فالبدعة في أول أمرها تكون يسيرة، ثم تجر صاحبها إلى المخالفات التي أعظم، ويتجرى على ما هو أشد ولا يبالي. هكذا أثر الإمام أبي القاسم الأصبهاني أن البدعة تجعل الإنسان يعيش في حيرة تخبط واضطراب في الأقوال، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تناقض القول دليل على فساده، تناقض القول دليل على فساده، لأن الحق لا يتناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهكذا يسكت بسبب وقوعه في البدعة، يسكت عن البدع ويمالئ أهل البدع، وربما تجده يعادي أهل الحق، وهذا هو الأصل، أن كل من انحرف فإنه يبتلى بمعاداة أهل الحق. قال الشيخ أبو إبراهيم في كتاب الفواكه الجنية من الآثار السلفية: خطر الإعراض عن السنة والحديث. الإعراض بمعنى أنه لا يعمل ولا يقبل ما دل عليه الدليل، إما لمخالفة هواه أو لمخالفة مذهبه أو لشيء قد اعتقده ولو كان باطلا، فيرد الأدلة بسبب ذلك، أو لكبر في نفسه. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لقد ضل من ترك حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقول من بعده. لقد ضل من ترك حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقول من بعده، يعني لا يجوز أن يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقول أحد من الناس، كما ذكر الإمام القيم رحمه الله عن الشافعي أيضا نقل الإجماع أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس له أن يدعها لقول أحد من الناس بالإجماع. فإذا تبين الإنسان الدليل وجب عليه الأخذ به، ولا يرده لقواعد مذهب ولا لتنظير منظر ولا لفكرة عنده ولا لهوى. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله: ولكن الناشئ على مذهب يرى غيره خارجا عن الشرع ولا ينظر في أدلته ولا يلتفت إليها، والكتاب والسنة هما المعيار أي الميزان الذي يعرف به الحق من الباطل ويتبين به الصحيح من الفاسد. يبين الشوكاني رحمه الله تعالى أن من الناس من يتربى على التعصب المذهبي، فإذا تتلمذ عند بعض المتمذهبة الذين يخالفون أئمة مذاهبهم، فانظر إلى كلام الإمام الشافعي يقول: لقد ضل من ترك حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقول من بعده. ربما اجتهد هذا الإمام أو غيره في قول وكان الصواب في خلافه، فيأتي من يتعصب لهذا الإمام ويرد الحديث مع أنه يتبرأ من هذه الطريقة هذا الإمام رحمه الله. فانظر. وهكذا قيل له: لو قلت قولا وثبت الحديث بخلاف قولك أكنت تقول به؟ قال: أتراني خرجت من كنيسة، تراني خرجت من كنيسة أو ترى على وسطي زنارا؟ يعني هل يفعل هذا مسلم يرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو رددت حديثا، لو ثبت الحديث بخلاف ما أنا عليه فأنا راجع عليه، راجع عنه في حياتي وبعد مماتي. قال: أشهدكم أني أن عقلي قد ذهب لو خالفت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني معناها أنهم يعظمون الدليل، يعظمون الحق، ورفعهم الله. فالإمام الشافعي من أئمة السنة وأئمة الحديث المتبعين وليس معصوما، فما اجتهد فيه من مسألة أو وأخطأ فيها فإنه يعامل معاملة غيره من الأئمة، يعتذر له ويعتقد أنه يكون له أجر في ذلك، ولا يجوز أن يقلد في خطئه ولا أن يتابع في خطئه ولا أن يرد الدليل على أمر اجتهد فيه وهو لم يصب فيه. قال: ولكن الناشئ على مذهب، بعضهم ينشأ على دراسة مذهب ويتربى على أن هذا هو الصواب وما عداه فهو باطل بغير نظر إلى الأدلة، وإنما لأنه هو المذهب أما لو كان ربط بالدليل وعلى أن ما عدا الدليل فهو غير صواب فهذا سيكون مع الدليل سواء ثبت مع هذا الإمام أو مع غيره، وهذا هو الذي يسير عليه أهل الحديث، يسيرون مع الدليل حيث كان الدليل كانوا معه، سواء كان مع الإمام أحمد أو الإمام الشافعي أو غيره من الأئمة، فالعبرة بالدليل والحق. لكن الذي ينشأ على تعصب مذهبي مع علمه أنه في هذا المذهب أخطأ في مسألة ولو ذكر له عند مذهب آخر الدليل بصوابه وأنه حق لا يقبله، لماذا يقول هذا مذهبي؟ لا، ما أمرك الله بهذا. من على مذهب من كان الناس قبل مجيء مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة؟ فالناس يجب عليهم أن يتبعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقفوا مع الحق ويستفيدوا من فهم هؤلاء الأئمة وغير من أهل العلم. وهناك مسائل يعني أيضا بعض أهل العلم ربما رأى أنه لا يجوز مخالفة المذاهب الأربعة ولو كان الصواب مع غيرهم في مسألة من المسائل، هذا غير صواب. هم كثيرا ما يصيبون، لكن لو وجد في مسألة ما أن الصواب مع غيرهم من أئمة الدين فلا يقال هذا لا يجوز أن يخالف المذاهب الأربعة. على سبيل المثال من المسائل الفقهية التي ابتلي بسببها بعض أئمة الدين حكم الطلاق في المجلس الواحد 3، إذا قال الرجل في المجلس الواحد لزوجته أنت طالق 3، الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم يعدونها 3 تبعا لفتوى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، اجتهد في ذلك ورأى الناس ما يبالون بأمر الطلاق فأجرى عليهم 3، من قال ذلك 3 عدت عليه 3 لا ترجع له إلا بعد نكاح زوج غيره بشروط ذلك كما هو معلوم. ولكن الصواب في قول من قال من أئمة الدين والعلماء على أن الطلاق في المجلس الواحد 3 إنما يعد 1، لأن ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم يقول كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق 3 1 على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وصدرا أو سنتين من خلافة عمر. ثم رأى الناس يستعجلون في أمر الطلاق فقال أرى الناس استعجلوا في أمر كان لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. الشاهد من هذا أن الإنسان يكون همه الدليل حيث كان سواء كان مع هذا الإمام أو مع غيره، فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحجة وهو المعصوم وهو الذي لا يجوز أن يرد قوله، أما من عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يقال إنه لا يجوز مخالفته بكل ما يقول لأنه يصيب ويخطئ، وإلا هذا ادعاء للعصمة. قال والكتاب والسنة هما المعيار، هذا هو الميزان الذي يوزن به الحق والباطل، ما وافق الكتاب والسنة فهو الحق وما خالف الكتاب والسنة فهو الباطل، هما المعيار الذي يعرف به الحق من الباطل ويتبين به الصحيح من الفاسد. ولقد أحسن من قال دعوا كل قول عند قول محمد فما آمن في دينه كمخاطر. دعوا كل قول عند قول محمد فما آمن في دينه كمخاطر. لا يجوز الإنسان أن يرد دليلا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة ما بحجة أن فلان من الناس قد قال به، بل يجب عليك ويجب على ذلك العالم أن يقول بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم بعض الشيعة إذا قيل له قال هذه المسألة كذا ودليلها كذا، قال لكن قال سيدي فلان كذا، فقال له ذاك قال له لكن سيدك محمد الأكبر سيد الأولين والآخرين قد قال كذا، كيف ترد قوله لقول سيدك فلان؟ يعني فالإنسان يجب عليه أن يكون معظما للدليل، معظما للحق، وتكون غيرته على الدين أعظم من غيرته على من يحب أو من تكون له العاطفة. فالمعظم هو الدليل، والوجوب ويجب على جميع الناس، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله لقد ضل من ترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول من بعده، هذا على ضلال، أن يدع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة أن فلان قال كذا وكذا. قرأنا أثرين، الأول لمن؟ الإمام الشافعي، والثاني الإمام الشوكاني. إلى هنا سبحانه.